الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالأمس قرأنا من عند قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير إلى قوله ليوفيهم أجورهم. نعم إلى نهاية 30. طيب وهل قرأنا كلام السعدي؟ الآن اقرأ وما يستوي الأعمى حتى نبدأ نقرأ من والذي أوحينا إليك بالكتاب والحق. نعم
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة فاطر في قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان، فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء، فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد.
هذه السنة الآن الإلهية منسية والله، يخرج الرجل إلى عمله ولا يحسن فقير إلى الله وأن الله إن شاء ما رزقه وإن شاء ما أوصل إلى عمله إلا أن يكون ميتا أو مريضا أو مكسورا، فيندر أن تجد عباد الله في هذا الزمان يستحضر الفقر إلى الله. إذن هذه وصية من الله لعباده أن يعتقدوا بعد هذا الخبر منه أنهم فقراء غير مستغنين عن الله، فمتى ما حس العبد غناءه بقدرته وذكائه وفهمه عن حول الله وقوته فستكون منتهى هلكته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. هذا مما يخطئ قول بعضهم الحمد لله أنا عندي ثقة في نفسي ولا تكلني لنفسي طرفة عين، بقدرتك سينجح عملك هذا بقدرتك، ثقة في نفسي، قل أنا عندي ثقة في ربي متوكل عليه، هكذا ثقة في نفسي. والله يقول
والنبي كان يقول ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا ذيلك الحديثين يدلان على أي شيء؟ على أنه لا حول لك ولا قوة في أمور الآخرة، فتجلس في الدرس فتسمع وتصلي الصلاة وفتخشع إلا بإذن الله، هذا في الآخرة. أما الدنيا فلا تنجح تجارة لك بفهمك، متى تعرض ضعف في السوق، متى تخزنها، متى ما تنجح إلا أن يقدر الله نجاحها ويقسم لك نجاحها. نعم. ولذلك قال النبي من تشبه بقوم فهو منهم، فمن صار يقول هذه التجارة والرزق الكبير اللي صرته بحولي وقوته أو أوتيته على علم مني، فاهم في السوق أنا، ما تخفى عليه الأشياء، غرور، فيذله الله ربما ويسلب تجارته عنه ليريه أن الأمر مو بيده، بيده يعاقبه على الكلمة اللي خرجت منها، أمة مأخوذة بمناطقها. كان يقول قارون إنما أوتيته على علم من عندي، فهذه كلمة قارون من شبه بقوم فهو منهم. فضل الله التجارة الحمد لله ماشية، أشكر الله يسر لي التجارة وجمع لي المال بفضله، بس لا تقول والله كنت أعرف السوق على عبد البيضة والحجر، نعوذ بالله. نعم.
ثم قال رحمه الله: فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير، فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها.
والإنسان كنوت سبحان الله، متى ينسب الأمر إلى الله، متى ينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويعدد النقم، لما يصيبه شر، يصيبه شر يقول هذا من الله ابتلاني، يعدد النقم وينسى النعم. كلا إن الإنسان لربه لكنود، قالوا فسرون أن يعدد النقم وينسى النعم، يقول صارت لي في التجارة كذا وخسرت، ما يقول لي عينان وسمع وبصر، أشكر الرحمن أن خلقها لي، جعلني على دين الإسلام والإيمان، ما يقول هذا، يذكر النقم فقط وينسى النعم، والنعم هذه أيضا ينسبها إلى نفسه، أوتيت هذه النعم بقدرة من عندي بفهم. عجيب الإنسان إلا من رحم الرحيم الرحمن، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابتك الحسنة من قدرتك أنت، ومن سيئة من نفسك أنت، بذنبك جاتك السيئة، فما أصابكم مما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، خسران في التجارة، موت ولد، أن قلوب عند أنفسكم، عصيتم فذهبت بركة تجارتكم وذهبت بركة أموالكم بركة صحتكم. يقال الحبيب الطبري كان عمره 100 سنة وجالس مع أصحابه ما كانوا يتوقعون في باخرة ربما 3/4 على الجدار أو أعلى الله أعلم. وصل المرسى يحسبون كالعادة وصل المرسى يضعون السلم وينزلوا الركاب إلا هذا العالم الجليل وعمره 100 سنة قفز. طلب الشيخ على الأرض حتى تعجبوا فقال هذه أعضاء حفظناها لله إيش في الصغر فحفظها لنا في الكبر. أنبه سيكون هنا تسجيل في تسجيلنا فإننا وإحنا نذكر البحر والاسم هذا والباخرة وسقوط الرجل عزف جوار الأخ على طيور البحر فأنبه أن غير مقصود هذا جوال عشان يسمعون في التسجيل لأن هذه أراها الطريقة الإخوانية أراها بدعة وهي أثناء الوعظ يقرن بإيش مؤثرات صوتية. ولدت يا ابن آدم ويجيب طفل يصيح نعم هذه تنذيريات ما كان السلف يفعلونها. مع جمال صوت بلال كان النبي يقدر يقول لهم ستنشر الصحف يوم القيامة ثم يقرأ لهم بلال ويقعد النبي يعني من بعيد كذا. السجلات ما كانت موجودة لكن الجمال الصوت كان موجودين مثل بلال فإذا به يصيح من هناك بلال يوم يفر المرء من أخيه وهكذا ما ورد هذا ابتداع في الدعوة ما ورد نعم. وبلغ بهم في المبالغة في هذا حدثوني في الطائف في أحد المراكز التدريب الشباب يعني والدعوة من الجهل هؤلاء اللي يشتغلون في تحفيظ القرآن فقط من غير أن يتعلموا العلم من المشايخ. ففي مشهد من مشاهد يوم القيامة في زعمها فصار قارئ يعني جميل الصوت طفوا الأنوار الظاهر أو خلوها خافتة وقارئ يوم يفر المرء من أخيه وهم نسأل العافية فسخوا عراة وصاروا يمشون في المكان أنه يا هذا يوم الحشر. ماذا جاز إبداء العورة للتصوير مشهد مشاهد يوم القيامة؟ يوم القيامة الأمر أشد من يظهر الرجل في عورة أخيه الآن هكذا إيش القياس هذا؟ يقول عشان رقق قلوب الناس يرقق الناس لبديل عوراتهم فصار يعني غلو في دعوة ابتداع عجيب. فإذا قلت يا أخي الدعوة أمر واسع لا تشدد علينا قل هذه تصرفات العلماء. ابن تيمية لما سئل عن الناس الرجل ينشد وفي الطريق ويجتمع الناس ويتوبون هل هذه الطريقة صحيحة؟ الشيخ يقول جرب كل الطرق الشباب ورد يهتدون مو جايين المسجد يحضرون درس ولا يهتدون إلا لما جلسوا في الطريق وصار ينشد لهم مناشيد في الزهد يا من بدنيا واشتغل وغره طول الأمل الأشيد فصار الناس يجتمعون السكران تاب واللص تاب ويبكون. فقيل لشيخ الإسلام هذه وسيلة في الدعوة صحيحة يا شيخ؟ قال يعني هذه بدعة لو قلنا أنها وسيلة صحيحة لقول النبي ما اكتمت به الوسائل وقد تاب على يد النبي آلاف المهاجرين والأنصار من غير الطرق المبتدعة ما خلى بلال بالطرقات ينشد وكذا والناس يجتمعون منافقين توبوا وتبنى من النفاق بل كان النبي يكلمه بالمسجد ويرسل الرسائل دعوة معروفة من غير هذه البدعة. فغلوا في هذا الباب قناة المجد مؤثرات صوتية ها 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 وكأنه يعني إيش يقول نجد للناس بديل من الموسيقى بديل مشروع فإن أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان يربي ولده على عزة النفس إلى الآن سبحان الله. وأنا أعد في مكة قبل حوالي 30 سنة وأنا طفل صغير وهم يرمون في الأرض القروش أو الحلوى لعله في مناطق ثانية، والأطفال عشان يخلوا المنظر بهجة في العرس يعني يرمون هذا. فلما كانوا يرمون اللوز والحلوى في عهد أبي مسعود الأنصاري ابنه مع الأطفال بيجمع في العرس يمسك بيد ولده يربيه على عزة النفس، يد ما تنزل فتكون يد سفلى تكون يد عليا. شف ويروح يجيب له بديل يربي الولد على البديل يكون جائز، يروح من السمان من البقال يشتري له حلاوة خذ يا ولد بدل هذا. إذا البديل يشترط أن يكون مشروع. أما تجيب آهات في المقاطع الصوتية في قناة المجد أو قناة اقرأ أو الآن إذاعة نداء الإسلام دخل فيها، هذا ما كان أول. أين أصوات جماعية واحدة تشبه الموسيقى يتلاعبون الكمبيوتر في الصوت حتى يطلع كأنه أنغام، فإذا انكرت عليه نقول هذا أوتار بشرية مو أوتار عزفية آلية، نقول هذا تلاعب من تشبه بقوم فهو منهم، هذا فعل الماجنين. إذا خلي دعوتك متميزة عن السنة حتى تقبل في الفطرة، قبولها في الفطرة أكثر. نعم اقرأ.
قال رحمه الله ثم قال تعالى والله هو الغني الحميد، أي الذي له الغنى التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال. ومن غناه تعالى أنه أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، الحميد في ذاته وأسمائه لأنها حسنى، وأوصافه لكونها عليا، وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، وفي أوامره ونواهيه، فهو الحميد على ما فيه وعلى ما منه، وهو الحميد في غناه الغني في حمده. قال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يحتمل أن المراد أي إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بغيركم من الناس أطوع لله منكم، ويكون في هذا تهديد لهم بالهلاك والإبادة، وأن مشيئته غير قاصرة عن ذلك أو غير قاصرة عن ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك إثبات البعث والنشور، وأن مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء، وفي إعادتكم بعد موتكم خلقا جديدا، ولكن لذلك الوقت أجل قدره الله لا يتقدم عنه ولا يتأخر، وما ذلك على الله بعزيز أي بممتنع ولا معجز له. ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد، وإن تدع مثقلة أي نفس مثقلة بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى.
ولذلك قال في آية أخرى يوم يفر المرء من أخيه أخوه مثقل بالذنوب، يا أخي أعطيني حسنة. أصلا مهما يكن من قرابة في ذاك الوقت إذا كان قد حمل ذنوبا في الدنيا، كان ينظر إلى حرام يسمع حرام يزاني يشرب الخمر يفعل المنكر في لباسه ولم يتب من ذلك، فمهما كانت قرابته فما دام انه مثقل بالذنوب فمهما استغاث بقريب له واقرب قريب ولو اقرب قريب ان يحمل معه شيء على الاقل يخفف لن يحمل منه شيء. ومن هنا قال وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل من ذنوبه معه هو يتحمل. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى. في هذه الايه ايضا ولا تزر وازره وزر اخرى وان تدع مثقله يعني من اثقل بالذنوب الى حملها فيحمل انسان معه شيء يخفف عنه الذنوب ليغفر له او يخفف عنه لن يحمل لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. لكن من ينذر بهذا؟ الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه. اما الغافل فلا يهتم بيوم القيامه. انظر الان من لو ليوم القيامه ذكر في حياته ويسوق السياره يخاف ويعمل حساب. اكثر حسابات الناس خوف التجاره الان، خوف ان يخسر، خوف على علاقته بصاحبه الذي كان ينتفع منه ان تروح علاقه بينهم فينتفع منه الدنيا. ينذر من يصبح همه الاخره، مع النبي حذر من هذا فقال من اصبح وهمه الدنيا فرق الله شمه وجعل فقره بين عينيه ولم ياتي من الدنيا الا ما كتب له. ومن اصبح همه الاخره اول ما يقوم من النوم أول ما يقوم من النوم ويتذكر قيام من القبر من بعثنا لمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا ليتنا عملنا يعني نسمع انه في بعث كذبنا. أول ما يقوم من النوم يقول يا الله البعث كيف رد على الله بيسأله ويعلم كل شيء في نيته فيتذكر عند القيام من النوم البعث من القبور من الرقد الطويل الذي يجعله على المؤمن قصير وعلى الكافر طويل. فحينئذ ذكرنا النبي بهذا لما قال أو لما علمنا من أذكار القيام من النوم إيش؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. إذا هذه موتة صغرى تذكر موت الكبرى والإحياء منها من القبر. إذا فأنت كل يوم في موعظتين بالنوم ومن آياته منامكم بالليل. الموعظة الأولى الوفاة تكون مع زوجك العام يقول زوجتك، اللغة الصحيحة زوجك، تكون مع زوجك. أما زوجتك نادرة أو مرجوحة، الصحيح زوجك. تكون مع زوجك تكلمها بالسرير، تكلمون في العيار شوي، وش المخطط غدا؟ وإذا بها تقول أبو فلان نمت، وإذا به دخل في النوم في واد سحيق منه لا يشعر بما تقول. في اليوم الثاني تقول ناديتك، والله أنا سمعتك نمت. إذا دخلت في شيء يشبه الوفاة. بعض الناس يتوفى ويسوق السيارة، يتوفى وينتظر العشاء في البيت، فكان هذا لك عبرة ولا عبرة ثانية عندما تستيقظ من النوم النشور بعد النشر البعث بعد الموت والبقاء في القبور. ولذلك كان النبي يعلمنا ذلك عمليا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. فقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. فتينك موعظتين. اشتدت الغفلة عند الناس بسبب ترك ذكرها، لا يذكرون، خلاص قام النوم مرتاح، ما يدري وش أن النوم آية أصلا. الآن كيمياء النوم وفيزيائية في البدن حيرت العلماء، يضعون شحنات كهربائية هنا في المخ، يلا يا مريض يحسبون شيء هنا. كيف دخل النوم؟ آية. وش الميكنة درج الإنسان حتى دعاه الناس، ثم دخل في وادي السحيق من النوم لا يشعر ما حوله؟ إيش البرمجة العصبية في الذهن محير العلماء؟ فقال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل. آية تدل على أنه واحد النوم، ثم النوم يذكر الموت، ثم اليقظة تذكر البعث من القبر، كل يوم تكرر مرتين. لكن كما قال إن في ذلك لعبرة لمن؟ لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شيء، أما هو غافل لا يستفيد من يوم الوعيد. نعم.
قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله، ولا يحمل أحد ذنب أحد. وإن تدع مثقلة، أي نفس مثقلة بالخطايا والذنوب، تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، فإنه لا يحمل عن قريب، فليست حال الآخرة بمنزلة في حال الدنيا. يساعد الحميم حميمه والصديق صديقه، بل يوم القيامة يتمنى العبد أن يكون له حق على أحد.
متى يكون مساعدة الصديق لصديقه واجب؟ يأثم إلى المساعدة. يقول: سلفني 200. متى يكون هذا واجب؟ ومتى يكون مستحب؟ من أقرض أخيه مرتين على أنه يرجع له إياها سنة أو سنتين، بيضاف إلى أنه يرجعها له بعد سنة، كان صدقة مرة، كان في صحيح مسلم، دينت واحد مرة، جاك مرة أعطاك مرة ثانية دينت، فكأنك صدقت عليه مرة، فضل من الله. لكن متى يكون هذا واجب؟ إيه حسنت. قال: باب وجوب عيادة المريض، البخاري. ثم خرج حديث: أطعم الجائع وفك العاني ويش وأطعم الجائع. فإذا وصل إلى مرحلة لا يجد شيء، فأمرك أو أوصاك أو طلب منك وأنت على سعة، يجب. فإن كان دون ذلك للتوسع حتى يجد مثلا كفاية وهو الآن عنده، المهم إذا لم يكن في حالة الاضطرار فإنه يستحب إقراضه، لأن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب، نعم، يوم القيامة. نعم.
ويتمنى العبد أن يكون له حق على أحد ولو على والديه وأقاربه. ثم قال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير، أي هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بها، أهل الخشية لله بالغيب، أي الذين يخشونه في حال السر والعلانية والمشهد والمغيب، وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها وخشوعها، لأن الخشية لله تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب، والهرب مما يخشى من ارتكابه العذاب، والصلاة تدعو إلى الخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، أي ومن زكى نفسه بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، وتحلى بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق، فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء، وإلى الله المصير، فيجازي الخلائق على ما أسلفوه ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه، ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.
في أحد عنده شك أن ما يستوي الظل والحرور وما يستوي الأحياء والأموات؟ فإذا لماذا يقول الله ما يستوي الأعمى والبصير؟ صحيح، فلما يذكرها الله سبحانه؟ معروف أنه ما يستوي واحد أعمى ما يشوف، واحد بصير يشوف كل شيء، الظل يستوي مع الحرور بالشمس لا يستوي، فلما يذكرها ما دام هو أمر معروف ولا إيه؟ هذا إقامة الحجة على الكافر وتذكير المؤمن أنه فرق بين من أعمى أو أعميت بصيرته عن الحق بعدما سمعه، وبين من اتبعه، كما أن هناك فرق بين الأعمى والبصير، فتكون دعوة للإيمان والإسلام والثبات عليه، فإنه شبه صاحب الإيمان الذي اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم وأخلص بالبصير، والآخر بالأعمى تنفيرا من العمى، وهو التعامي عن معاني الآيات والاستفادة منها. فإذا لا تكن أعمى وأن تقرأ القرآن يا أخي، كثير عميان اليوم من قراءة القرآن، كيف تقرأ يجي يقرأ وذهنه مشهور بالمشاكل، خلص ما يعرف أي آية يضطر يكتبها، حتى سووا لهم إيش الآن جدوى متابعة، أصل الذهن مشحول، يقرأ بصره في وادي وقلبه في وادي، ما يستوعب شيء، ما في تفكر، بس يقرأ صح، كل عام حسنة، لكن الله حثك على التدبر، ما في تدبر، حتى إذا صنع درس مثل هذا للتدبر انصرف كثير من الناس، لا يجلسون حتى يسمعون، ضعف إيمان عجيب، كأنهم مخلدون في الدنيا وراء قبر، لن تدع في القبر حتى تسمع كلام الله تفسيره وتعمل به ثم تنجو مع ذلك. فبأي شيء تنجو إذا ما عرفت فهمت الآية كيف تنجو إذا كنت أصم عن معنى المقصود، المعنى اللي تعمل به والمقصود ردد لفظ ما تدري ما هو. وذلك يذكر في هذا مثل، كتب ملك إلى شعبه خطاب: افعلوا كذا، اغلقوا محلاتكم الساعة كذا، نعم يدرس أبناءكم بداية الساعة من سن كذا، خطاب فيه أوامر، فيه أوامر. جاء وقت الحساب، قالوا لكم شهر لتعملوا بهذا الخطاب ثم أتوني. فجاءوا للملك وقد أمرهم العمل بالخطاب: تعال يا فلان، وأنت مش فعلت بخطابي هذا الذي فيه لي 10 أوامر فيه؟ قال حفظته. أي نعم. ولما كنت بين الناس بأحسن الألغام رتلته. أيوة. طيب العمل هذا كان حفظي منه. حفظ مبارقين ورتلت بأحسن الألغام، وكان الناس لما نغم لهم بخطابك أيها الملك يجتمعون كثير عندي. طيب العمل لا عمل. لما يقول لي يا ملك أصلا ما فهمت ولا كلف نفسي أفهم حتى إيش أعمل به. خذوا به إلى السجن عاقبه. قال ما هذا أمرتك أن تحسن تنغيمه وتلحينه فقط وتحفظه؟ هكذا كان المطلب، لأنه من جنس هذا في المسلمين في الدين من كانوا يسمون يهود، تحفظوا التوراة أو تعلموها لكن ما عملوا بها، والخوارج تحفظوا القرآن وما عملوا به فعذبهم ساروا كلاب النار. الثانين أنتم. قالوا تعلمنا، نعم قرأنا خطابك وسألنا أهل الاختصاص ورجعنا إليهم ماذا يعني الملك، فعملنا بما ذكرت فسينزلهم منازل بحسب ما عملوا وحسب ما فهموا. كم فهمت آية من عشرة؟ من كم فهمت خطاب؟ يقول من عشرة فهمت ثلاثة، والسبعة يقول والله أخذ الكسل والعجز والأماني ما تكلفت روح حسن مختص أنا، سألت فقط عن ثلاثة، إذا منزل لك ثلاثة وحسب. خذوني إلى مرتبة ثلاثة في التنعيم، أثاث متوسط، بيت متوسط، بيت دون بيت، نعم، فبحسب ما اختكلفوا وسألوا وتعلموا من خطاب نعمهم، وقسم كفروا بهذا الخطاب صاروا ينشرون بين الناس أو في أنفسهم أنه هذا فراش الملك كتبه، لا الملك ولا يحزنون، والسبب وضعهم في العذاب الشديد وضربهم بالسياط صباح مساء، نعم، وقالوا حبس بالعذاب حتى الموت أبدا أبدي هم كفار أنتم. فبعد هذا المثال استوعب على قد ما تحضر من الدروس تفهم في الآية وتعمل به تكون مرتبتك عنده في الجنة سبحانه. لذلك كان يقال وفي الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي، يعني في الجنة كما كنت ترقي ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لا شك تقرأها مثل اليهود تقرأ ولا تعمل، تقرأها تفهمها وتعمل بها. نعم.
قال رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يتساوى الأضداد في حكمة الله وفيما أودعه في فطر عباده، وما يستوي الأعمى فاقد البصر والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات.
هو على الأقل إذا قرأها نعم وعلم معناها لا يخالفها، لا يخالفها إذا قرأها وعلم معناها لا يخالفها، وقد يثاب أنه نعم يثاب إذا ما علم معناها، ولعله انه قال يرتقي لكن ليس كارتقاء من تعلم معناها وعمل مقتضاها. نعم.
قال وما يستوي الاحياء ولا الاموات، فكما انه من المتقرر عندكم الذي لا يقبل الشك ان هذه المذكورات لا تتساوى، فكذلك فلتعلموا ان عدم تساوي المتضادات المعنويه اولى واولى، فلا يستوي المؤمن والكافر ولا المهتدي والضال ولا العالم والجاهل ولا أصحاب الجنة وأصحاب النار ولا أحياء القلوب وأمواتها. فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق ما لا يعلمه إلا الله تعالى إلا الله تعالى. فإذا علمت المراتب وميزت الأشياء وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضده فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالإيثار. إن الله يسمع من يشاء سماع فهم وقبول، لأنه تعالى هو الهادي الموفق. وما أنت بمسمع من في القبور أي أموات القلوب، أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئا كذلك لا يفيد المعرض المعاند شيئا، ولكن وظيفتك النذارة وإبلاغ ما أرسلت به قبل منك أم لا. ولهذا قال: إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق، أي مجرد إرسالنا إياك بالحق، لأن الله تعالى بعثك على حين فترة من الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورة عظيمة إلى بعثتك، فبعثك الله رحمة للعالمين. وكذلك ما بعثناك به من الدين القويم والصراط المستقيم حق لا باطل، وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق، بشير لمن أطاعك بثواب الله العاجل والآجل، ونذيرا لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل. ولست ببدع من الرسل، فما من أمة من الأمم الماضية والقرون الخالية إلا خلا فيها نذير يقيم عليهم حجة الله. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قال تعالى:
يكفي هذا المسند، إذن غدا تكمل أيضا من تفسير السعدي حتى نهاية الآيات.